أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين حتى نعرف معنى الجملة نظام الكون من ذاتيات هذا الكون أكو بعض الأفكار مهم أن نفهمها قبل لا نشرح هذه الجملة. التمييز الأول أو الفكرة الأولى اللي نحب نطرحها هو التمييز بين القبلية الزمانية والقبلية المنطقية أو الذاتية. طبعا تقرونها القبلية مو قبلية، وقبلية في قبال أيضا البعدية. يعني إحنا عادة ما نفهم الأمور بشكل زماني. إذا تسألني أنت قبل لا تيهني الحسينية وين كنت مثلا، أقول كنت بالسيارة. شوف قبل ما تكون بالسيارة وين كنت؟ أقول لك مثلا كنت في البيت. قبل لا تكون في البيت وين كنت؟ كنت في المسجد، وهكذا. فهذا معنى القبلية الزمانية. القبلية الزمانية هو قبل والبعد الزماني اللي احنا نفهمه بالزمان. أكو نوع ثاني من القبلية، مو قبلية زمانية، قبلية منطقية. الحين على سبيل المثال، الحين أنا قاعد أحرك إيدي بهذا الشكل. الحين لما أقول أيوة أصح أني أقول حركت يدي فتحرك القلم، ولا تحرك القلم فتحركت يدي؟ حركت يدي فتحرك القلم، صح؟ حركت يدي بعدين شنو؟ فتحرك القلم. طيب يعني هل مثلا يعني قبل بربع ساعة حركت يدي بعدين تحرك القلم، ولا بنفس الوقت؟ نفس الوقت. إذن هني القبلية هل هي قبلية زمانية؟ قبلية منطقية. هني حركة إيدي قبل حركة القلم، بس قبل من ناحية منطقية، مو من ناحية زمانية. من ناحية زمانية اثنينهم بنفس الوقت، من ناحية زمانية اثنينهم بنفس الوقت. واضحة النقطة هذه؟ نقطة جدا جدا مهمة، راح تأثر وايد في فهمنا إن شاء الله حق الأمور. من بينها ليش خل نقفز ونستعجل؟ لما تفضل. زمانية شلون يعني؟ قبل بشوية وبعدين يعني أخذ وقت؟ يعني حركة إيدي صارت وبعدين صارت حركة القلم مثلا؟ نفس اللحظة. يعني شلون زمانية؟ أنا أقول قبلية زمانية قبل، يعني قبل بالزمان، قبل. واضح؟ صحيح هذه الحركة صارت في الزمان، في زمان طبعا، في زمان ومكان معين، بس القبلية مو قبلية زمانية، قبلية منطقية. واضح؟ نجيب مثال الآن واقعي تطبيق على الفكرة هذه. الحين لما أحرك إيدي، قلنا أن هاي تحريكي بإرادة الله سبحانه وتعالى، بإرادتي، وبنفس الوقت في طول إرادة الله سبحانه وتعالى. الحين أي أول، إرادتي أنا ولا إرادة الله سبحانه وتعالى؟ من ناحية زمانية نفس الوقت، ناحية زمانية في نفس الوقت. يعني الحين أنا قاعد أحرك إيدي، الحين الله سبحانه وتعالى، الحين أنا أريد أن أحرك يدي، بنفس الوقت الله سبحانه وتعالى يبيني أحرك يدي. واضح شلون؟ ففي نفس الوقت الله سبحانه وتعالى قاعد يعطيني القوة والقدرة بحيث أني أحرك إيدي في نفس اللحظة. على أي حال، ننتقل الآن إلى التمييز الثاني والمهم جدا، اللي هو التمييز بين العلة التامة والعلة الناقصة. كلمة علة يعني سبب، كلمة معلول يعني نتيجة. هني في سؤال، البذرة هل تعطينا شجرة؟ والشجرة هل تعطينا ثمرة؟ يعني هل البذرة علة للثمرة مثلا؟ ايش رايكم، هل البذرة علة الثمرة او علة الشجرة؟ يعني مثلا البذرة لو اخذناها وحطيناها في مكان، مثلا حطيتها على الطاولة تصير شجرة؟ لو حطيتها 10 سنوات تصير شجرة؟ ما تصير شجرة، صح؟ تشوف البذور عند العطارين تظل يعني كم سنة يمكن بالمخازن عندهم، ما تصير أشجار. هاي ليش؟ متى تصير البذرة؟ متى تصير شجرة؟ تصير شجرة وتنمو إذا توفرت مجموعة ظروف. وبالتالي البذرة نقول هني شرط ضروري للحصول على الثمرة، ولكن شرط مو كافي، شرط ضروري بس مو كافي. يعني انت ما تقدر تحصل على الثمرة من غير بذرة. فالبذرة شرط ضروري للحصول على الثمرة، بس هذا الشرط مو كافي. شنو أحتاج بعد؟ أحتاج تراب، أحتاج سماد، أحتاج ماء، أحتاج شمس، أحتاج أكسجين، ويمكن أكو عوامل أخرى أيضا. اجتماع هذه العوامل كلها مع بعض هذه يسمونها علة تامة. إذا اجتمعت كل هذه العوامل نقول تحققت العلة التامة، وبالتالي تنمو البذرة. إذن البذرة متى تنمو؟ تنمو لما تتحقق العلة التامة. كل واحد من هذه الأشياء يسمونها علة ناقصة. يعني البذرة علة ناقصة، الأكسجين علة ناقصة، الشمس علة ناقصة، الماء علة ناقصة. صار واضح إذن شو معنى الفرق بين العلة الناقصة والعلة التامة؟ العلة الناقصة عنصر وشرط ضروري بس مو كافي، بس العلة التامة هو شرط كافي لحصول النتيجة والمعلول. لأن قلنا إذا تحققت العلة يتحقق المعلول. وأكو أمثلة كثيرة أيضا على في هالمجال، في مجال العلة التامة والعلة الناقصة. على سبيل المثال الكتابة، حادثة الكتابة، شنو العلة التامة لحادثة الكتابة؟ طبعا عدة أمور. أول شيء أنه يكون في قلم، يكون في رقم واحد قلم، أصل وجود القلم. رقم اثنين يكون في حبر بالقلم. رقم ثلاثة يكون في شيء قابل لأن يكتب عليه، لأنه أشياء حتى لو تحط مثلا تحرك القلم فيها ما 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 ينكتب عليها، لازم يكون في شيء قابل أن يكتب عليه. رقم أربعة أنه ما يكون في حائل وحاجب يمنع وصول الحبر إلى الشيء اللي قابل أن يكتب عليه. بعد إرادتي للكتابة، بعد قدرتي الفعلية على تحريك إيدي. لا ممكن بعض الأحيان المشلول يريد بس ما يقدر فعلا، ليش؟ لأن عنده مثلا خلل في الجهاز مثلا العصبي أو العضلي أو كذا، ما أدري أنا بعد مو متخصص في الأمور. أكو عنده مشكلة معينة فما يقدر يحرك إيده حتى لو هو يريد. فإذا الإرادة شرط ضروري بس مو كافي. القدرة البدنية، سلامة الأعضاء، شرط ضروري مو كافي. القلم شرط ضروري مو كافي. كل هالأشياء علل ناقصة، إذا اجتمعت كلها تحصل عملية الكتابة. واضح؟ طيب هني في سؤال مهم جدا. إذا وجدت العلة التامة، إذا تحققت العلة التامة، فتحقق المعلول والنتيجة هل هو ممكن ولا ضروري؟ يعني مثلا إذا تحققت العلة التامة فهل المعلول لازم يتحقق ولا ممكن يتحقق ممكن ما يتحقق؟ طالما احنا اعتبرناها علة تامة لابد انه يتحقق. طالما اعتبرناها علة تامة، طالما هي علة تامة لابد النتيجة تتحقق، لابد المعلول يتحقق. هني لاحظ لما نقول ان اذا وجدت العلة التامة فلابد ان يوجد المعلول، لاحظ لابد هاي لابد حقيقية مو اعتبارية، لابد حقيقية واقعية خارجية مو اعتبارية. هذا بعدين الأسئلة هذه عشان لا تنقطع الأفكار. طيب هني هذا بناء عليه أكو مجموعة قوانين نستنتجها. رقم واحد، إذا وجدت العلة التامة فلا بد أن يوجد المعلول. إذا وجدت العلة التامة فلا بد أن يوجد المعلول، هذا رقم واحد. رقم اثنين، إذا وجد المعلول فإحنا نستكشف من وجود المعلول أن العلة التامة قد تحققت، صح؟ إذا وجدت نتيجة معينة إحنا نستكشف من هذه النتيجة أن علتها التامة تحققت. بعد إذا كنا نترقب ونتوقع حدوث واقعة معينة، حادثة معينة، لكنها لم تقع هذه الحادثة، هني شنو نستكشف؟ نستكشف أن العلة التامة لم تتحقق. يب مثال بسيط، الحين أنا فتحت سويتش الليت، لما أفتح سويتش الليت شنو أتوقع؟ أن الليت تصير في إنارة. فتحت سويتش الليت وما صار في إنارة، شنو أستكشف؟ أستكشف إما الليت محروق أو السويتش في خلل أو مقطوع الكهرباء، صح؟ واضح؟ استكشف أن جزء من أجزاء العلة التامة مو موجود، يعني العلة التامة ما تحققت، واضح؟ فإذا إذا تحققت العلة التامة فلا بد للمعلول أن يتحقق. إذا شفت المعلول هني استكشف أن علته التامة تحققت، تمام؟ إذا كنت متوقع حادثة معينة ولم تقع هذه الحادثة، هني استكشف بأن العلة التامة ما تحققت، في نقص، في خلل معين، في عنصر معين فقد من العلة التامة. وبالتالي أنا كنت موصل إخواني يكون في تفاح، ما أدري بتو تفاح ولا الظاهر إحنا كلنا ننسى، يعني موجودة ولا موجودة التفاحة؟ موجودة شكلة. طيب الحين خلينا نفترض أنتم الحين تخيلوا، الحين بعد تخيلوا الحين في تفاحة معينة الحين قدام بإيدي، تفاحة، وجود هذه التفاحة شنو يكشف لكم؟ هني من مجرد وجود التفاحة أنت أكو سلسلة هائلة من الحوادث راح تستنتجها بشكل طبيعي، راح تستنتج من وجود التفاحة إن في مكان ما، في زمان ما، إن وجدت بذرة وإن وجدت شجرة وكان في ماي وكان في سماد وكان في أكسجين وكان في كذا، تمام؟ من وجود هذه التفاحة. وأيضا شنو راح تستكشف؟ تستكشف أيضا إن كان في مزارع قطف هذه الثمرة ووداها للسوق، وكان في تاجر مستورد استورد هذه التفاحة ويابها للسوق، وتستنتج إن في ناس هني شروا وعرضوها، واضح؟ وتستنتج إن إذا أنت ما كنت شاري التفاح إن واحد شراها وقدم لك إياها. شوف شو كثر سلسلة حوادث، من شاء الله بسيطة أنت شفتها، إيش كثر سلسلة حوادث أنت اكتشفتها من خلالها. فإذا من حادثة واحدة الحين ليت، كون ليت الحين مفتوح، شنو تستنتج؟ إن الليت سليم، إن الكهرباء سليمة، إن السويتشات سليمة، إن وهكذا. أنت من تحقق المعلول تستكشف تحقق العلة التامة. شيء متوقع إنه يصير ما صار، تستنتج إنه جزء من أجزاء العلة التامة ما تحقق. طيب خلاص انتهينا من تمييز بين العلة التامة والعلة الناقصة، ننتقل الآن إلى النقطة الثالثة اللي هو أن وجود العلة متزامن مع وجود المعلول. وجود العلة متزامن مع وجود المعلول، وجود السبب متزامن مع وجود النتيجة. هني شي يقولون فلاسفتنا حكمانا، يقولون بأن العلة متزامنة مع المعلول بوقت واحد، وإن كانت العلة أسبق من المعلول منطقيا، يعني حركة يدي علة لحركة القلم، صح؟ حركة يدي علة لحركة القلم، ولكن هي في نفس الوقت فهي متزامنة مع المعلول، ولكن شنو؟ ولكن حركة يدي اللي هي العلة أسبق من حركة القلم منطقيا مو زمانية. إذن لما أنا الحين أحرك إيدي وأكتب، خلنا نفترض بإيدي شيء وقاعد أكتب، أنت بمجرد ما تشوفني ماسك القلم وقاعد أكتب فورا شنو تستنتج؟ سلسلة أمور. أول شيء أني أنا حي، بقائي على قيد الحياة. الشيء الثاني إرادتي للكتابة، أبي أكتب. الشيء الثالث قدرتي على الكتابة أن مو مشلول. أربعة شنو؟ وجود القلم. خمسة وجود الحبر في القلم. ستة وجود شيء يكتب عليه. من هذه الحركة الحاثة البسيطة كل الأشياء هذه لازم تكون متحققة في نفس اللحظة. إذا الحبر خلص ما راح تصير الكتابة. إذا توقفت عن إرادة الكتابة ما راح تصير في كتابة. إذا فجأة انشليت ما راح تصير في كتابة، واضح؟ إذا فجأة وقف قلبي مثلا مت ما راح تصير في كتابة، واضح؟ فإذا كل هذه الأمور، كل هذه العناصر لازم تكون موجودة حتى تتحقق عملية الكتابة. بس هني في سؤال ينطرح وإشكال مشروع جدا ينطرح، يقول طيب احنا نجيب لك مثال على ان العلة مو متزامنة مع المعلول. المهندس والبناء، الحين المهندس اللي هندس هذه الحسينية والبنائين اللي بنوا هذه الحسينية ممكن يكونوا برا الكويت، ممكن لا سمح الله يكونوا ميتين، صاير فيهم شيء، خلينا نفترض انهم ماتوا مثلا. طيب مع انهم ماتوا الحسينية موجودة، مع ان المهندس والبناء اللي هم علة وجود الحسينية، مع ذلك هذا المبنى قائم وموجود. ألا يدل هذا على ان العلة قبل المعلول زمانا؟ العلة قبل المعلول زمانا. شي يجاوبون علماءنا، فقهاء، عفوا حكماءنا، فلاسفتنا، يقولون لا، يقول في الحقيقة المهندس والبناء يسموهم علة إعدادية للبناء، مو علة حقيقية للبناء. طيب شنو العلة الحقيقية للبناء؟ يقول لك علة البناء هو وجود الإسمنت والحديد، وجود الأعمدة والطوابيق، ووجود حالة توازن وتماسك بين هذه المواد. طالما هناك توازن في الأعمدة، في الخرسانة، طالما هناك تماسك بهذه المواد، طالما البناء موجود، فعلة العلة الحقيقية لوجود هذا البناء هو التوازن وتماسك هذه العناصر. وإذا اختل التوازن في أي لحظة من اللحظات وانفقد التماسك ينهار البنيان، ينهار البنيان. فإذا علة بقاء البنيان هو التوازن والتماسك بين هذه المواد. أما البناء، البناء هو في الواقع شو سوى؟ جاب الطوابيق ورصها بطريقة معينة عشان يحقق هذا التوازن والتماسك بين هذه المواد. المهندس شنو سوى؟ أعطانا النسب، إيش كثر نحتاج اسمنت، إيش كثر نحتاج حديد، إيش كثر نحتاج كذا، عشان يتحقق التوازن والتماسك بين هذه المواد. واضح؟ فبالتالي المهندس والبناء هم علل، هم علل إعدادية لوجود البناء، مو هم العلة الحقيقية لوجود البناء، علة إعدادية. أيضا نجيب أمثلة ثانية، كثير من الناس يتصور أن أمه وأبوه هم علة وجوده. السؤال، هل الأم والأب هم علة وجودي؟ الجواب، هما مجرد علل إعدادية، هم مو علل الحقيقية لوجودي. بدليل أن الأم أو الأب، الأب متوفي والأم قد تتوفى، ومع ذلك أنا موجود. عيل، شنو العلة الحقيقية لبقائي على قيد الحياة؟ خلينا نفترض مثلا نبضات القلب وسلامة خلايا المخ، أو هذه بعد الأطباء هم يحددون شنو. وبالتالي هذا لازم يكون موجود متزامن، يعني بقائي حيا لازم يكون متزامن مع بقاء القلب قاعد ينبض والخلايا قاعد تكون حية مو متلفانة، خلايا الدماغ في كل لحظة. وإذا في أي لحظة خلايا الدماغ انتلفت أو القلب توقف، خلاص المعلول ينتفي، اللي هو بقائي على قيد الحياة راح يتوقف. واضح شلون؟ إذن الأب والأم هم مجرد على الإعدادية. أجيب لك الدليل على شيء هذا الحين. والله الإنسان شلون مخلوق؟ مو مخلوق من نطفة وبويضة. الحين النطفة منو يخلقها؟ هل الرجل والله هو اللي يخلق نطفته مثلا؟ هل المرأة الزوجة هي اللي تخلق البويضة؟ هي تنخلق عند الرجل وتنخلق عند المرأة، هما مجرد علل إعدادية يعدون عملية التقاء النطفة بالبويضة حتى يحصل عملية التكاثر والتناسل وغيره. وبالتالي هما علل إعدادية. ولهذا الله سبحانه وتعالى في آيات قرآنية عظيمة، عظيمة جدا، شو يقول الله سبحانه وتعالى؟ يقول أفرأيتم ما تمنون، يتكلم عن المني، أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. لا تتصور أنت بعد خالق المني، أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. بعدين هم بآيات ثانية بعد كم آية يقول أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. لا يكون يتصور هذا الزارع أنه هو اللي قاعد يطلع الزرع، هو كل ما في الأمر علة إعدادية، هو يجيب البذرة ويحطها بالتراب ويحط يسقيها ويرعاها وكذا، هو علة إعدادية. ولا هل هو يطلع الشجرة من البذرة؟ هل يطلع الثمرة من الشجرة؟ الزارع ما يسوي شيء هذا، ما عنده قدرة، هو مجرد علة إعدادية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. لو نبي خليكم في حالة حيرة، ما تعرفوا شو تسوون، هاي قوانين احنا سويناها، الخلقة هذه احنا سويناها. أفرأيتم الماء الذي تشربون، صور انت بعد يعني مسوي الماء وكذا، أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون، إلى آخر الآيات. وبالتأكيد يعني بالتحديد أنا أؤكد على أفرأيتم ما تمنون وأرأيتم أفرأيتم ما تحرثون، هذا هنا يؤكد على أن الإنسان ليس علة حقيقية للتناسل، والمزارع ليس علة حقيقية لنمو الزرع، وإنما مجرد علل إعدادية. وهذا الآيات هذه تذكرنا الإنسان ينسى نفسه بعض الأحيان، يتصور أنه هو العلة الحقيقية للأشياء، ينسى نفسه الإنسان. لازم الإنسان دائما يتذكر أنا مجرد علة إعدادية تعد لشيء، والشيء هذا الله سبحانه وتعالى يوفر عناصر أخرى حتى الشيء اللي أنا سويته يثمر ويعني يعطي نتيجته. يعني أنا مثلا أحط البذرة، بس هل أنا أجيب السحاب عشان ينزل المطر عليه؟ أنا ما أجيب هذا. أنا أحط البذرة بس هل أنا أجيب الأكسجين؟ أنا ما أجيب الأكسجين. فأنا أعد لشيء وأتوقع وأترقب أنه وفق القوانين الموجودة أن بقية العناصر أيضا تنوجد حتى يتحقق النتيجة اللي أنا أبيها. طيب خلاص خلصنا من التمييز بين، أو خلصنا من شرح أن العلة متزامنة مع المعلول، صار واضح أن العلة لازم تكون متزامنة مع المعلول. علة الناقصة اي، بس احنا ما نبي نخلط الحين قضايا العلة الإعدادية، هالمقدار هذا كافي من الشرح، ما ابي اتعمق بعد اكثر من كذي. الان اكو سؤال، شنو طبيعة علاقة الله سبحانه وتعالى بالكون؟ شنو طبيعة علاقة الله سبحانه وتعالى بالكون؟ يعني كثير منا لا شعوريا شنو يتصور؟ يتصور الله سبحانه وتعالى على طريقة ارسطو. أرسطو ايش كان يتكلم عن الله؟ يعبر عنه بالمحرك الأول. شنو يعني محرك أول؟ انتوا شايفين قبل، طبعا الشباب ما يتذكرون، احنا الشباب شوية نتذكر الساعات اللي كانت تتكوك، الشباب ما يتذكرون ما شاء الله، جيل جديد يعني. ها ساعات اللي تتكوك ويست اند او كذا، ما ادري، او الحين اذا الشباب عشان يتذكرون غير الساعات اللي تتكوك، العاب بعض الاحيان لعبه تكوكها وتهدها وتتحرك. كثير من الناس يتصورون ان الله سبحانه وتعالى بهذا الشكل خلق، يعني اوجد شيء، صنع شيء وكوكه وهده، والحين هو قاعد يتحرك وقاعد يشتغل، وهذا الكون بهذا الشكل قاعد يمشي يعني. وبالتالي شلون الصانع بعد ما يصنع ويكوك وخلاص يهده، بعد ما يكون له علاقه فيه، وهو قاعد يمشي وفي قوانينه، يتصور الله سبحانه وتعالى بهذا الشكل، ويغفل عن أن الله سبحانه وتعالى في كل لحظة لا إيد في هذا الكون ولا تأثير في هذا الكون. وهم اليهود شنو قالوا؟ شنو قالوا اليهود؟ وقالت اليهود يد الله مغلولة، يعني خلاص بعد خلق الكون بطريقة وصممه وفي قضاء وقدر محتوم، وبعد خلاص إرادة الإنسان ما لها أي دور في تغيير الأحداث، وبالتالي يد الله مغلولة، بعد خلاص ما يقدر يغير، يد الله مغلولة. الله سبحانه وتعالى شي يقول؟ غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان، بل يداه، الله سبحانه وتعالى ما عنده إيد بالمعنى الإيد. شنو يقصد الله سبحانه وتعالى بل يداه مبسوطتان؟ يعني الله سبحانه وتعالى عنده قدرة على التدخل على التغيير في كل لحظة، له قدرة على التغير والتغيير والتدخل في كل لحظة. إذن في هذه اللحظة، خلكم وياي، في هذه اللحظة اللي أنا قاعد أتكلم فيها، في هذه اللحظة الله سبحانه وتعالى قاعد يفيض علينا كلنا بنعمة الوجود، قاعد يمدنا في كل اللحظة هذه، قاعد يمدنا في نعمة الوجود، قاعد يمدني بنعمة الكلام، وقاعد يمدكم بنعمة الاستماع. والله سبحانه وتعالى في هذه اللحظة قاعد يرعى عملية التواصل الروحي والمعنوي بيننا من خلال عملية التواصل اللفظي، وبالتالي تأثري وتأثركم الفكري والمعنوي بالكلام اللي قاعد نتحدث عنه من خلال عملية التواصل هذه، الله سبحانه وتعالى قاعد يرعاها الآن. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم. الله ويانا الآن، ويانا، يرعانا، يمدنا لحظة بلحظة. لاحظ القرآن الكريم في بعض الأحيان، يعني في بعض الآيات في القرآن الكريم يبدو فيها كأنه نوع من التناقض، مع أنه في الحقيقة ما في أي تناقض بينها. شلون مثلا؟ يعني أكو آية تنسب على سبيل المثال الإنبات إلى الأرض، تقول بأن الأرض تنبت كذا وكذا. في آية ثانية تنسب الإنبات إلى الله سبحانه وتعالى، أن الله هو اللي ينبت. أكو آية تنزل تنسب نزول المطر، نزول الماء من السحاب من المزن. أكو آية ثانية تقول أن الله سبحانه وتعالى هو اللي نزل المطر. أكو آية تقول بأن عزرائيل هو اللي يقبض الأرواح. أكو آية ثانية تقول الله سبحانه وتعالى يتوفى الأنفس حين موتها. طيب أكو تناقض بين هالآيات هذه؟ ليش ما في تناقض بناء على اللي قلناه كله؟ في طوله، لأن هذه الأحداث اللي قاعد تصير في طول إرادة الله سبحانه وتعالى، وفي نفس اللحظة اللي تحدث هذه الحوادث إرادة الله موجودة في لحظة بلحظة، لحظة بلحظة. يعني هم المطر قاعد ينزل، هم السحاب وهو قاعد ينزل المطر، هم الله سبحانه وتعالى قاعد يرعى عملية إنزال المطر في نفس اللحظة، وهكذا كل حوادث الكون. الغربيين شلون ينظرون حق الموضوع هذا؟ ينظرون بطريقة مختلفة تماما. شو يقولون؟ هني راح تتعجبون وايد، تتعجبون شلون يفكرون ذولا. قالوا الإيمان بالله سبحانه وتعالى كان ينفعنا قبل، الحين ما ينفعنا. ليش؟ يقول لأن قبل كان الإنسان لما ما يعرف علل وأسباب الظواهر الطبيعية كان ينسبها حق الله سبحانه وتعالى، ولكن بعد ما العلم تطور وتقدم بعد إحنا ما نحتاج الإيمان بالله سبحانه وتعالى. شون يعني؟ إيش تقصدون؟ يعني مثلا الإنسان القديم لما كان يصير زلزال كان يقول شوف تفضل الله سبحانه وتعالى هو سوى الزلزال، بس لما العلم اكتشف إن الزلزال هو مجرد اختلال في طبقات الأرض لوجود فجوات معينة مثلا في طبقات الأرض، أو إن بعض الطبقات ضعيفة لهذا السبب يحصل زلزال، فهني اكتشفنا أنه علم مو الله وراء الزلزال، الطبقات الأرض الضعيفة هي السبب، وإحنا كنا مقصوص علينا طول الوقت وكان يقولوا لنا الله سبحانه وتعالى هو سبب الزلزال. طلع مو القضية كذي بهالشكل. قبل لما كان يصير بركان ما نعرف طب ليش صار بركان، الله سبحانه وتعالى سوى البركان، بس لما العلم تطور وقال لنا البركان هو عبارة عن غازات محتبسة داخل الأرض في ظروف معينة تخرج وتفور من فوهة البركان، يعني اكتشفنا ان عيل كذي غازات محتبسة، عيل مو الله والعياذ بالله هو وراء البركان، غازات محتبسة. في السابق كانوا يقولون لنا لما ينزل مطر الله سبحانه وتعالى ينزل مطر، بس العلم اكتشف لا، هي سحابتين، واحدة موجبة واحدة سالبة، يتصادمون فيحصل نزول المطر، وإحنا طول الوقت يعني مقصوص علينا وما نحسبان أن الله سبحانه وتعالى ينزل المطر. قبل لما كان واحد يمرض ما نعرف شنو سبب مرضه، يقول الله سبحانه وتعالى هو أمرضه. ولكن بعدين لما العلم تطور واكتشف أن ميكروبات معينة أو فيروسات معينة هي اللي دخلت جسمه، هني اكتشفنا إحنا طول الوقت حسبالنا الله اللي ممرضه، لا، طلعت الميكروبات هي اللي أو الفيروسات هي اللي مرضته مثلا. في السابق لما كنا نشوف خسوف نقول أوه الله سبحانه وتعالى قاعد يعني ينبهنا، أكو رسالة معينة بيوصلها حقنا مثلا معينة، وأكو اختلال في الكون وكذا خسوف. بعدين لما تطور العلم اكتشف لا، أن هي قضية مرتبطة بعلاقة الشمس بالقمر بالأرض، وكل واحدة فيهم مواقعها من بعضهم البعض، هذا سبب عملية الكسوف وهكذا. فشي يقولون الغربيين؟ يقولون أن الله سبحانه وتعالى الإيمان بالله كان في السابق ضرورة للإنسان القديم، لأنه كان يفسر الظواهر الطبيعية التي لا يستطيع الإنسان أن يفسرها. ولكن كل ما يتطور العلم ويكتشف سبب من الأسباب الطبيعية لهذه الظواهر، بالتدريج تقل حاجتنا للإيمان بوجود الله سبحانه وتعالى، إلى أن شوي 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 بعد خلاص بعد ما يحتاج لوجود الله سبحانه وتعالى، لأن اكتشفنا الأسباب هذه الطبيعية كلها. تعبير الشهيد مطهري يقول مثل الإنسان المدير، مثلا مدير بنك أو كذا، أنت تحتاجه لسن معين، وصل لسن التقاعد، بعدين نقول له الله يعطيك العافية، يعني أنت مقدرين إحنا جهودك وتعبك وكذا، بس الحين خلاص بعد نحيلك للتقاعد وبعد ما نحتاج خدماتك. فيقولون الله سبحانه، يتعاملون مع الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله بهذا الشكل، إن إحنا كنا نحتاجه فترة معينة لتفسير الظواهر الطبيعية، ولكن لما تقدم العلم بعد خلاص الحين لازم نحيل الله والعياذ بالله للتقاعد، ما نحتاج الإيمان بالله سبحانه وتعالى. إحنا لما نسمع هذا الكلام إيش رأيكم؟ يعني نضحك ولا ما نضحك؟ نضحك. ليش؟ لأن إحنا ما نشوف الأسباب الطبيعية في عرض وجود الله سبحانه وتعالى. الأسباب الطبيعية تفعل فعلها في طول إرادة الله سبحانه وتعالى. واضح شلون؟ الأسباب الطبيعية تفعل فعلها في طول إرادة الله سبحانه وتعالى، وبالتالي سبب نزول المطر اصطدام سحابتين، وبنفس الوقت الله سبحانه وتعالى. حدوث الزلزال ضعف في قشرة الأرض وفجوات معينة، والله سبحانه وتعالى. مو بمعنى أن اثنينهم مع بعض، لا، إذا قلنا اثنينهم مع بعض يعني تصورنا الله في عرض الأسباب الطبيعية والعياذ بالله، أبدا. إحنا نقول إن هذه الأسباب الطبيعية كلها في طول إرادة الله سبحانه وتعالى. واضح شو؟ في طول إرادة الله سبحانه وتعالى. إذن طريقة نظرتنا إحنا للأمور، طريقة تفسيرنا لعلاقة الله سبحانه وتعالى بالكون تختلف تماما عن طريقة تفسير الغربيين وفهمهم لعلاقة الله سبحانه وتعالى بهذا الكون. هني نصل إلى عنق الزجاجة بعد ما خلصنا كل هذا الكلام عشان نوصل حق الجد. هل نظام الكون من ذاتيات هذا الكون أو لا؟ شلون؟ أنا أطرح السؤال وراح أشرح السؤال وفهم الإجابة، ما أتوقع أن الآن يعني أتوقعكم أنكم تهضمون الجواب هذا، ومو مهم الآن تهضمون هذا الجواب، فقط أنا أقول لكم الشيء هذا عشان كنوع من التمهيد حق الأسبوع القادم إن شاء الله. هني سؤال يطرح، خلينا نحط السؤال عشان يكون واضح بالضبط إحنا عن شنو قاعد نتكلم، لأن هذا السؤال الجوهري ترى في الدورة كلها، إذا إحنا فهمناه راح نفهم إن شاء الله كل المشاكل كلها تنحل. نظام الكون هل هو من ذاتيات هذا الكون، يعني هذا سؤال الجوهري. بمعنى شنو؟ بمعنى أن نظام الكون هل هو ذاتي حقيقي أم اعتباري؟ بعبارة أخرى، هل الله سبحانه وتعالى خلق مجموعة من الحوادث والأشياء التي ليس بينها أي رابطة واقعية، ثم جعلها في صف واحد ورتبها بحيث يكون أحدها بعد الآخر، ومنه نشأ هذا الكون؟ يعني هل الله سبحانه وتعالى مثلا من حوادث هذا الكون أنه ينوجد مثلا نبينا محمد صلى الله عليه وآله؟ إن ينوجد الإمام الصادق سلام الله عليه، إن ينوجد نوح سلام الله عليه، إن ينوجد موسى سلام الله عليه، إني أنوجد أنا، أن تنوجد أنت. السؤال، هل الله سبحانه وتعالى خلق الخلق ثم بعد ذلك قال لحق آدم سلام الله عليه تفضل أنت خلك في البداية، بداية الكون، وبعدين أبي إبراهيم سلام الله عليه، بعدين نوح سلام الله عليه، بعدين تعال أنت يا إبراهيم سلام الله عليه، بعدين تعال يا موسى مثلا سلام الله عليه، بعدين يا عيسى، بعدين يا محمد صلى الله عليه وآله، وهكذا؟ هل بهذا الشكل رتبها وزعها مثل ما نوزع الأشياء في الكون؟ يعني مثلا الإنسان رئيس دولة، مثلا أمير دولة أو ملك أو رئيس وزراء، عنده مجموعة مناصب، عنده وزارة الداخلية، عنده وزارة الدفاع، عنده وزارة عدل، عنده وزارة التربية، عنده وزارة أشغال، وعنده مجموعة أشخاص يقول له تعال أنت يا فلان امسك المنصب الفلاني، تعال أنت يا فلان امسك المكان الفلاني، تعال يا فلان خليك الوزير الفلاني. هل العملية بهذا الشكل؟ هل الله سبحانه وتعالى ما يتعامل مع الكون مثل ما يتعامل ملك أو رئيس وزراء مع مجموعة مناصب يوزعها؟ تعال أنت يا فلان خليك وكيل وزارة، أنت وكيل مساعد، أنت مدير، أنت مراقب، أنت موظف عادي. هل هذا بهذا الشكل الله سبحانه وتعالى يوزع حوادث الكون؟ أم أن حوادث الكون متسلسلة ومترابطة ترابط منطقي، بحيث أن كل حادثة هي عبارة عن نتيجة لسلسلة هائلة من الحوادث السابقة، وهذه الحادثة تساهم بدورها في صنع سلسلة هائلة من الحوادث اللاحقة؟ نعم، هي نتيجة وهي تصير علة ناقصة. يعني أنا وأنت، هل إحنا نتيجة لكم هائل من الحوادث السابقة وبالتالي إحنا نساهم في حوادث لاحقة، ولا لا إحنا مجرد الله سبحانه وتعالى جابنا وحطنا كذي في الكون بهذا الشكل، بحيث إنه ممكن واحد يقول طيب ليش أنا ما أصير مثلا مكان الإمام علي، أو يعني يا ريتني كل واحد يتمنى، بس ليش أنا ما أكون من أصحاب الإمام الحسين اللي استشهدوا وياه؟ ليش يا رب ما خليتني أنا وياهم؟ لما أنا أسأل هذا السؤال، هو في الواقع إيش قاعد أقول؟ إن يا رب، وكأني قاعد أفترض إن الله سبحانه وتعالى مثل الملك اللي يوزع الأماكن وقال لك أنت لا، الحين لا تصير في عهد الإمام الحسين، خليك في الزمن هذا الأغبر مثلا، تمام؟ هذا السؤال الجوهري راح نفصل فيه إن شاء الله المرة القادمة بشكل أكبر وأوسع، وما بعد أدخل فيه بالتفصيل أكثر، بس أبي أتوقف عند نقطة معينة لطيفة جدا. أعرف لكم الحين تعبتوا أنتم بعد قدرتكم على التركيز في أواخرها يعني، بس أكو سؤال الحين، لما نقول الله سبحانه وتعالى هو الخالق، شنو يعني خالق؟ يعني هل ينقل الشيء من العدم إلى الوجود أم يوجد الشيء؟ لاحظ، الخلق هل هو نقل للشيء من العدم إلى الوجود ولا أم هو إيجاد شيء؟ إيش رأيكم؟ هو إيجاد شيء مو نقل الشيء من العدم إلى الوجود. ليش؟ لأنك أنت لما تقول أن نقل الشيء من العدم إلى الوجود وكأن كان الشيء لا كان موجود في عالم العدم، كل ما في الأمر أن الله سبحانه وتعالى نقل من عالم العدم إلى عالم الوجود. هل هو بهذا الشكل؟ بالضبط، هو العدم هو عدم أصلا، هو مو عالم أصلا، أنت ما كنت موجود في عالم العدم، فأنت أصلا الجملة نفسها فيها خلل لما تقول نقل الشيء من العدم إلى الوجود. كثير منا يتصور أن عملية الخلقة هي عملية نقل الشيء من العدم إلى الوجود، كنا إحنا كنا في عالم العدم بعدين الله نقلنا من عالم العدم إلى عالم الوجود. لا، الله سبحانه وتعالى مو بهالشكل، مو نقلنا من عالم العدم إلى عالم الوجود، الله سبحانه وتعالى أوجدنا، الله أوجدنا، وبالتالي الله سبحانه وتعالى لما يبي يخلق شيء مو يصدر أوامر بأن يخلق الشيء فيخلق الشيء، لا، بمجرد ما الله سبحانه وتعالى يريد أن الشيء ينوجد هو ينوجد فورا. يعني على سبيل المثال، مثال يعني مو سليم يعني، بس الحين مثلا هل أنا أصدر أمر لإيدي، أقول حق إيدي أنا أصدر لك أمرا بأن تتحركي وهي ناطرة الحين أمري، ومجرد ما أنا أقول الأمر هذا إيه بعد تبتدي تتحرك، هل العملية كذي؟ ولا بمجرد ما أنا أريد خلاص هي تتحرك بعد؟ واضح شلون؟ هو مو عملية نقل حركة اليد من عالم العدم إلى عالم الوجود، لا، هو إيجاد الحركة مباشرة. واضح شلون؟ ولهذا السبب الله سبحانه وتعالى شو يقول؟ إنما أمرنا إذا أردنا شيئا أن نقول له كن فيكون. كثير من الناس يتصورون أن نقول له كن فيكون يعني يصدر أمر كن شيء يكون، لا، كن فيكون يعني شيء يصير فورا. في حديث عن الإمام الصادق سلام الله عليه إذا ما كنت غلطان، إنما قوله فعله، يعني كلمة كن يعني فعل، كلمة كن فعل مو صدور أمر فرمان وبالتالي الشيء ينوجد، لا، العملية مو بهالشكل. ولهذا السبب شوفوا الدعاء، وأختم أنا هني، دعاء عجيب، دعاء موجود في مفاتيح الجنان وفي الصحيفة السجادية، هذا دعاء الأمان. هذا الدعاء حقيقة يعني يتجلى في التوحيد الأفعالي بكل معنى الكلمة، ودعاء يعني بالتجربة أقول لكم يعني نادرا ما أدعي فيه، بس ما أذكر مرة دعيت فيه بتوجه ولم يستجب هذا الدعاء، دعاء له تأثير غير عادي. يعني شوف الدعاء شنو، اللهم صل على محمد وآل محمد، طبعا بالتأكيد مر عليكم هذا الدعاء، بس أنا بركز على مقطع معين من هذا الدعاء. يا من تحل به عقد المكاره، ويا من يفثأ به حد الشدائد، ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج. هذا لما تضيق على الإنسان الأمور جدا جدا، بلايا تضيق على الإنسان يحس أنه ماكو ضوء في نهاية النفق، فالإنسان يقول يا الله أنت الضوء اللي في نهاية النفق، خلني أشوف الضوء. يا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج، ذلت لقدرتك الصعاب، وتسببت بلطفك الأسباب، ومضت على إرادتك الأشياء. هنا الشاهد، فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرة، فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرة، يعني الأشياء ما تحتاج قولك حتى تأتمر، هي مجرد أنت ما تشاء هي مؤتمرة. فهي بمشيئتك دون قولك مؤتمرة، وبإرادتك دون نهيك منزجرة. أنت بمجرد ما تريد أن الشيء ما يصير، مو أنك تنهى الكائنات أنها تصير، أنها لا تسوي شيء هذا فما تسويه، لا، وبإرادتك دون نهيك منزجرة. أنت المدعو في المهمات وأنت المفزع في الملمات، لا يندفع منها إلا ما دفعت ولا ينكشف منها إلا ما كشفت وقد نزل بي يا ربي ما قد تكأدني ثقله. بعد هذه البلاءات بعد مو قادر أتحملها. وألم بي ما قد بهضني حمله وبقدرتك أوردته علي وبسلطانك وجهته إلي. شوف التوحيد الأفعالي، لا مؤثر في الوجود إلا الله سبحانه وتعالى. فلا مصدر لما أوردت ولا صارف لما وجهت ولا فاتح لما أغلقت ولا مغلق لما فتحت ولا ميسر لما عسرت ولا ناصر لما خذلت. فصل على محمد وآل محمد إلى تكملة الدعاء. فإذا شاهدي في هذا الدعاء هذا المقطع، فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرة وبإرادتك دون نهيك منزجرة. عملية الخلق بهذا الشكل، عملية تكوينية حقيقية واقعية، مو اعتبارية، مو أوامر اعتبارية. أكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله نوسع السؤال ونعمق إن شاء الله في المرة القادمة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.